الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: علي مني وأنا منه. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحديث والكلام كما أشرنا كان في بحث القضاء والقدر، وقلنا أخواني أن القضاء والقدر من الأصول الإسلامية الدينية، وهي كثيرة الدوران في الآيات والروايات. وقلنا بأنه كما أشرنا إلى أن هناك تطابق في المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الروائي الوارد في بيان معنى القضاء ماذا؟ والقدر. واضح هذا؟ بعد نعيد. بعد ذلك ينتقل المصنف إلى بيان ثلاثة أقسام من القضاء والقدر، بعد أن قلنا أن القدر مقدم على القضاء. القدر يعني تحديد الشيء، توضيح حدود الشيء، بيان أمور الشيء، هذا نسميه ماذا؟ قدر. والقضاء عليكم السلام هو ماذا؟ حسم هذا الشيء، إتمام هذا الشيء، كذا إلى آخره. فيصير عندنا ماذا وياي؟ يصير عندنا هذا قضاء وهذا قدر وهذا قضاء. وقلنا بالشكل الأدق يقدم القدر على ماذا؟ على القضاء. بل نقول بأن القدر هو المبنى التحتاني والقضاء هو المبنى الفوقاني المترتب عليه. هذا ما بينا وأشرنا إليه لغة واصطلاحا ورواية. عندنا البحث الآخر وهو ذكر أقسام القضاء والقدر. عندنا حين بحثان، البحث الأول داخل الكتاب وهو بيان أقسام القضاء والقدر، والبحث الثاني خارج راح يكون الكتاب بشكل إلمام سريع لمطلب مهم يرتبط ببحث القضاء والقدر، وليت وكان يذكره يكون أفضل، وما ذكر هذا اللي راح نذكره. القضاء والقدر التشريعيان، البحث الأول معذرة هو ذكر أقسام القضاء والقدر. للقضاء والقدر ثلاث أقسام ذكرت: القضاء والقدر التشريعي، القضاء والقدر العلمي، القضاء والقدر العيني يعني الخارجي. ماذا تعني هذه الأقسام؟ واحدة واحدة وريح نوسع في هذا البحث، نكتفي بما ذكره الكاتب هنا. القسم الأول القضاء والقدر التشريعي أو التشريعيان، ماذا يعني؟ يعني القضاء والقدر التشريعي يعني الأوامر والنواهي الإلهية، هذا معنى القضاء والقدر في التشريع، يعني الأمر والنهي الإلهي. وهذا يستفاد من رواية عن أمير بن عليه السلام لما سئل عن القضاء والقدر قال: ماذا يعني القضاء والقدر؟ يعني قال الأمر بالطاعة، النهي عن المعصية، هذا من قضاء الله وقدر أيضا، التمكين من فعل الحسنة وترك السيئة، هذا هم قضاء وقدر، والمعونة على القرب إليه والخذلان لمن عصى، والوعد والوعي، هذا كله شو نسمي؟ قضاء وقدر شرعي. هذا أحد معانيه هو هذا، واضح؟ هذا الأمر الأول. إذا القضاء والقدر التشريعيان بمعنى الأوامر والنواهي الإلهية، يعني أحد معاني القضاء والقدر تشريعا، أو مع أحد معاني القضاء والقدر هو بلحاظ التشريع. ماذا يعني لحظ التشريع؟ بلحظ أوامر الله ونواهي. يعني راح يتضح إن شاء الله في النقطة الثانية اللي راح نشير لها بأن من قضاء الله وقدر أوجد التشريعات أمرا ونهيا. هذه النقطة المهمة، يعني من قضاء الله وقدره ومن قدر الله وقضاء ما هو أن أوجد التشريعات، يعني أوجد الأوامر والنواهي. شلون وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، هم قضى ربك أن تعبدوه من خلال أوامره ومن خلال نواهي، هذا يسموه قضاء وقدر، قضاء وقدر تشريعي. واضح هذا المطلب؟ القسم الثاني القضاء والقدر العلميان أو العلمي. لاحظ القسم الثاني القضاء والقدر العلمي، يعني في علم الله الأزلي أو في علم الله، سواء في علم الله على مستوى مرتبة ذاته كما هم أشرنا، الله يعلم بالأشياء تفصيلا ماذا في مرتبة ذاته قبل إيجادها، وهذا بحثناه في بحث العلم لله هناك فلا نعيد، أو في المراتب، في مراتب علم الله يعني في اللوح المحفوظ، في أم الكتاب، في كذا، ماكو عين فرق من هذه الجهة. إيش معنى القضاء والقدر العلمي؟ معنى القضاء والقدر العلمي يعني أن الله سبحانه وتعالى يعلم أزلا بحدود الشيء وخصوصياته وتفاصيله وحيثياته ومنذ الأزل، هذا نحت القدر والقضاء، ويعلم أن هذا الشيء سوف يقع حتما أو لا يقع حتما، هذا هم قضاء. لكن وين هذا القضاء والقدر؟ في أي مرتبة؟ في مرتبة علم الله. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، الله يعلم علما أزليا بأن كل نفس راح تموت، لكن كل نفس لها وين؟ كتاب مؤجل لها، مدة محددة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون، هذا هم من قضاء والقدر الله، قضاء وقدر الله العلم في مرتبة ذاته ومرتبة علمه. واضح إن شاء الله؟ إذن الله في علمه الأزلي يعلم بخصوصيات الشيء، بحدوده، بشرائطه، بموانعه، هذا على مستوى القدر العلمي، يعلم بأن هذا سوف تتحقق جميع شروطه وترتفع جميع موانعه فيكون ماذا؟ قضاء وحتم، هذا يسميه قضاء وقدر علمي، يعني في مرتبة العلم الإلهي. واضح هذا المطلب؟ خلنا نقرأ هذا عشان نجي حق الأمر الثالث. قال القضاء والقدر التشريعيان، لاحظوا العبارة، قال ويعني بهما الأوامر والنواهي الإلهية الواردة في الكتاب والسنة. واضح العبارة؟ إذن قلنا قضاء الله وقدر تشريعا، وقد أشار إليها الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في كلامه حينما سأله الشام عن معنى القضاء والقدر، فقال الأمر بالطاعة بعد، والنهي عن المعصية بعد، والتمكين من فعل الحسنة بعد، وترك السيئة، والمعونة على القربة، يعني الله يعينك على قرب أن تتقرب إليه، والخذلان لمن عصى، والوعد والوعيد، إلى آخر كلامه الشريف. إذن معنى القضاء والقدر التشريع أن الله قضى وقدر أن يشرع لعباده ما يتقربون إليه أمرا، وما مثلا وما هو يبعدهم عن نهيان، يعني نهام عن البعد. هذا القسم الأول. القسم الثاني القضاء، طبعا في هذا الرواية في توحيد الشيخ الصدوق في صفحة 380. القسم الثاني القضاء والقدر العلميان، قال التقدير العلمي عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه الأزلي، كل شيء في خصوصياته ماذا؟ في علمه الأزلي قبل سبحانه، في علمه الأزلي سبحانه قبل إيجاده، فهو تعالى يعلم حد كل شيء ومقداره وخصوصياته الجسمانية وغير الجسمانية. أمثلكم ولله المثل الأعلى، أنت لما تروح حق الخياط، خياط محترف صاحب خبرة، تقول له أريد تخيط لي ثوب يشوف كذا كذا، على طول يتسم في ذهنه ويش؟ يعرف حدود الثوب اللي بيسوي، كم متر، كم حال، كم قطعة بيقطعها، كم هذا كله وين؟ في علمه، ويعلم متى بينتهي، ويعلم شلون بيصير وكذا وشلون وشلون، هذا كله وين؟ في مرتبة علمه. بعدين شو يسوي هو؟ يقضي علمان، ها، قدرا وقضاء علمي، ثم بعد ذلك يحوله إلى وين؟ إلى عالم الخارج والتكوين اللي نسميه بعدين القضاء والقدر عيني والخارجي. قال: التقدير العلمي عبارة عن تحديد كل شيء بخصوصياته في علمه الأزلي سبحانه قبل إيجاده، فهو تعالى يعلم حد كل شيء ومقداره وخصوصياته الجسمانية بعد وغير الجسمانية. والمراد من القضاء العلمي هو علمه تعالى بضرورة وجود الأشياء وإبرامها عند تحقق جميع ما يتوقف عليه وجودها من الأسباب والشرائط بعد ورفع الموانع.
يعني بهذه الأشياء،
مثلا
الخياطة
وهذه الأشياء، يعلم مثال تقريبي يا شيخنا، مثال أنه عند صورة علمية عن قدر هذا الشيء وقضاء ذلك الشيء.
يعني
قصدي
ما في موانع ترفع هذا، أنه
يستوي
هذا الثوب مثلا،
يعرف الشرائط يعرف الموانع. يعني ما هي شروط الآن ترتيب الثوب؟ شروطه كذا كذا، ما جيب الخامة، ما جيب المقص كذا. الموانع مثلا ترض فقدان شيء معين، او عدم مثلا كذا، او انطفي الكهرب مثلا، او مسدد انا الفاتوره مثلا، راح اسدد الفاتوره عشان ارفع المانع عشان اشغل ماكينه الخياطه. يقول: والمراد من القضاء العلمي هو علمه تعالى، هذا معنى. والمراد من القضاء العلمي هو علمه تعالى بضروره وجود الاشياء وابرامها عند ماذا؟ عند تحقق جميع ما يتوقف عليه وجودها من الأسباب والشرائط ورفع الموانع. فعلمه السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودها، شوف بحدود الأشياء هذا قدر، وضرورة وجودها شو يصير؟ قضاء. فعلمه السابق بحدود الأشياء وضرورة وجودها تقدير وقضاء علميان. وقد أشير إلى هذا القسم في آيات الكتاب المجيد، قال سبحانه: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا ها مؤجلا. وقال أيضا: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل مؤمنون، سورة التوبة الآية 51. وقال أيضا: وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذا في علم الله الأزلي، أم يعلم حدود الشيء ويعلم أن هذا يقع أو لا يقع. وقال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب. يعني قبل وقوع المصيبة أو الشيء في الخارج الله يعلم بها ماذا؟ في علم الأزلي قضاء وقدرا، قدرا وقضاء. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه سورة الحديد آية 22. يقول: هذه بعض الآيات التي وردت في بيان أن خصوصيات الأشياء وضرورة وجودها ماذا؟ ها؟ متحققة في علمه الأزلي، أو مراتب علمه كالكتاب الوارد في الآيات الماضية. لوين في خصوصا في بحث العلم هناك ومراتب العلم وكذا على كل حال. هذا تمام الكلام في هذين القسمين. القسم الثالث والأخير هو القضاء والقدر العيني. ايش معنى العيني؟ يعني الخارجي متحقق الان خارجا. خب على هذا المعنى يكون التقدير العيني ما هو؟ تلك الخصوصيات التي تتحقق وتتكون في الخارج، ثم ياتي بعدها مساله ماذا؟ الحد. يعني مقدمات الشيء، مثل ما قلنا عن الخياط ياخذ الخامه خارجا، ها مو الان ذهنا خارجا، ويقوم ماذا؟ بعمليه تقطيع الخامه وترتيبه وكذا. هذا كله يسمي ماذا؟ تقدير وقدر عيني خارجي. احسنتم. القضاء ماذا يعني؟ يعني اتمام ذلك الشيء، خلاص طلع لك ثوب كامل قابل ان تلبسه. لأن حقق جميع الشرائط ورفع جميع الموانع. وعلى هذا يكون القضاء العين ضرورة وجود الشيء عند وجود علته التامة. يعني بعد ما تتحقق علة التامة وتعبيرنا الواجب يسد على جميع يسد جميع أبواب العدم على من؟ على معلولي فيتحقق. واضح؟ فالتقدير والقضاء العيني ماذا ينظر؟ ينظر إلى الأمر الخارجي الذي يتحقق في الخارج. واضح؟ بينما القضاء والقدر العلمي متقدم على القضاء والقدر العيني. فعلى هذا الأساس أنت ما أنت عندما أنت تأتي إلى هذا العالم المشهود الذي تراه، هذا لا يخلو كله تقدير وقضاء، كله مبني على التقدير والقضاء. لاحظ، فالله سبحانه يقدر حدود الأشياء، شرائطها، يرفع موانع، هذا كله في التقديرات، يعني حتى يتحقق الشيء فيكون ماذا؟ قضاء خارجي. أنت البيت لما تبني تحيي لتأيي للمقدمات، المقدمات ثم يصير بيت قابل للسكنة. ما قبل أن يتحقق البيت للسكنة ماذا نسمي قبل ذلك؟ قدر وتقديرات وحدود وراء إيجاد الشرائط، رفع الموانع، بعد ذلك يصير يتحقق البيت، يصير قضاء وقدر. الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، يعني هي هدى ما خلقه إلى ما قدر له وقضى له مثلا. خب، بالنسبة الآن بالنسبة للمطلب المهم هنا الذي يشير إليه المصنف، هي مسألة أن القضاء والقدر في النتيجة هو ما هو أساس القضاء هنا بهذا المعنى، إنه القضاء والقدر كما هم ورد في الروايات، القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. القضاء والقدر خلقان ماذا؟ من خلق الله. القضاء والقدر خلقان من خلق الله، هذا راح نوضح إن شاء الله في النقطة الثانية، بمعنى أنه أسباب الله أوجدها في نظام السبع. ما راح أشرح الآن لأن أرجع للنقطة الثانية عشان بس ننتهي من بحث الكتاب. على هذا الأساس يبين أن مسألة القضاء والقدر لما هم خلقا من خلق الله، بعدين يدخلون أحسنت في صفات الفعلية، التوحيد في الخالقية في فعل الله سبحانه وتعالى. بعد قضاء الله وقدر ما يفعله الله، ما وجده الله، سواء يوجده أولا على سبيل مقدمات الشيء، إيجاد الشرائط وفعل الموانع، يصير ماذا؟ قدر. على حسم الشيء وإبرامه وحتمه وإيجاده بعد تمام علته التامة يصير قضاء، فمرتبط بفعل الله. يعني أنا وأنت لو تحللنا إحنا عبارة عن ماذا؟ عن قضاء الله وقدره. أيضا الشمس، القمر، الوجودات، كل هذه كلها مظاهر لقضاء الله وقدره، لأن هذه لها مقدمات تحققت ثم تحقق ذلك الشيء. لاحظ، كل هذا يسموه قضاء وقدر. ولذلك تجد بأن أهل البيت سلام الله عليهم أكدوا على هذا المعنى، مسألة الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه من مراتب التوحيد في الخالقية، وأن على هذا الأساس بعد إيماننا بالقضاء والقدر إيماننا بالتوحيد بالتوحيد الإلهي. في أي مرتبة؟ في مرتبة الخالقية. يعني بنؤمن، يعني إيماننا بالقضاء والقدر يعني بعبارة أخرى إيماننا بالتوحيد الخالقي أو التوحيد الإلهي في الخالقية، بمعنى أن جميع الأشياء قدرا وقضاء ترجع إلى من؟ إلى الله. بعبارة أخرى كل ما موجود يرجع إلى من؟ إلى الله، على نحو التقديرات فقدر، على نحو القضاء فقضاء. من هنا الآية الشريفة، قد جعل الله لكل شيء قدرا وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن كل شيء خلقناه بقدر، وإن من شيء إلا عندنا خزائن ونزل له بقدر معلوم. إذن هذا الوجود بكل، سواء عالم ملائكة، عالم العقول، عالم المثال، عالم الدنيا، عالم المادة، كله مظاهر للقضاء قدر الإلهي، لأن احنا أرجعنا القضاء والقدر الإلهي لمن؟ لفعل الله، يعني للتوحيد في الخالقية. فعلى هذا الأساس إيماننا بالقضاء والقدر يعني إيماننا بمؤثرية الله في كل شيء. واضح هذا المطلب؟ ومن هنا وردت هذه الروايات العظيمة كما روى الشيخ الصدوق في الخصال بسنده عن الإمام علي عليه السلام قال قال رسول الله، هذا بالحاشية صفحة 228. خلينا نقرأ كم رواية بعد ما نقرأها في الشرح قصدي في التطبيق. الشيخ الصدوق في الكتاب الخصال روى بسنده عن الإمام علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربعة: حتى يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله بعثني بالحق، وحتى يؤمن بالبعث بعد الموت، وحتى يؤمن بالقدر. وروي أيضا بسنده عن أبي أغامة الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: عاق ومنان ومكذب بالقدر. لاحظ مكذب بالقدر يعني مكذب بمؤثرية الله، مكذب التوحيد الخالقي لله، ومدمن خمر نستجير بالله. و أيضا في مصادرهم روى الترمذي عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر خيره خيره وشره. ما لي واضح هذا المطلب؟ تعالوا نطبق العبارة. قال القضاء والقدر العينيان يعني الخارجان خارجيان. قال التقدير العيني عبارة عن الخصوص، يعني التقدير الخارج العين الخارجي. التقدير العيني عبارة عن الخصوصيات التي يكتسبها الشيء من علله عند تحققه وتلبسه ماذا؟ بالوجود الخارجي. عندما يتحقق في الخارج هو في نتيجة يكتسب تلك الحدود والخصوصيات حتى يتحقق. والقضاء العيني هو ضرورة وجود الشيء عند وجود علته التامة ضرورة عينية خارجية، يتحقق خارجا بعد وجود جميع مقدمات وما قدر له. فالتقدير والقضاء العينيان ناظران إلى التقدير والضرورة الخارجيين اللذين يحتفان بالشيء الخارجي، فهما مقارنان لوجود الشيء بل متحدان وياي معه، مع أن التقدير والقضاء العلميان مقدمان على وجود الشيء، مع أن التقدير والقضاء العلميان مقدمان على وجود الشيء، وطبيعة والعلم بعدين يكون خارج. فالعالم المشهود لأن هذا عالمنا الآن اللي نشوفه إحنا، وحتى العالم اللي ما نشوفه الملائكة العالم الثاليات نفس الشيء. فالعالم المشهود لنا لا يخلو من تقدير وقضاء، فتقديره تحديد الأشياء الموجودة فيه من حيث وجودها وآثار وجودها، لاحظ، وخصيات كونها بما أنها متعلقة الوجود والآثار بموجودات أخرى. يعني مثلا هذا الشيء يتوقف على هذا الشيء، هذا حين النبات لكي يقوم يتوقف فعل الحدادية له على المزارع، على كلها من قضاء الله وقدر تقديرات الله أن جعل هذا الشيء متوقف على هذا الشيء، أيضا أن هذا الشيء يأخذ حدوده من شيء آخر آثاره من شيء آخر. أعني العلل والشرائط، فيختلف وجودها وأحوالها باختلاف عللها وشرائطها. فالتقدير يهدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قدر له في مسير وجوده. إذا الله قدر أن تكون هذه النبتة زهرة جميلة كذا، ترتب لها الشرائط المناسبة لها، ترتفع عنها الموانع المناسبة لها فتتحقق. واضح؟ قال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. سورة الأعلى الآية الثانية والثالثة قال: أي هدى ما خلقه إلى ما قدر له وما قدر له، إشارة إلى أيضا القدر. القدر يعني قدر الله أن تكون هذه مثلا بوفق هذه المقدمات، بوفق هذه الشرائع، أن هذا يتوقف على هذا وهكذا. وأما قضاؤه فلما كانت الحوادث في وجودها وتحققها منتهية إليه سبحانه، فما لم تتم لها العلل والشرائط الموجبة لوجودها شو الصير؟ فإنها تبقى على حال التردد بين الوقوع واللا وقوع. فإذا تمت عللها وعامت شرائطها ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك من الله يصير قضاءً وفصلاً لها من الجانب الآخر وقطعاً للإبهام. واضح هذا المطلب؟ ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك من الله قضاءً. عفذنا هيأ الله جميع الشرائط ورفع عنها جميع الموانع، شو بعد؟ حقا وفصلا لها من الجانب قطعا للإبهام. وبذلك يظهر أن إيه ما قبل حسمها، ما قبل يعني ما قبل إبر أمر الله بأنها تتحقق، تبغى أنها تقع أو لا تقع؟
حتى لو تحققت كل
العلل، لا ما تحقق، لا إذا تحققت كل تحققت بعد، لأن من يحقق كل العلل؟ والله سبحانه وتعالى. يعني بعبارة أخرى هو بتأثيره يوجد جميع الشرائط ويرفع جميع الموانع فيتحقق الشيء بعد، ما يصير مجال للتردد هنا، يصير بعد حضور العلة التامة بعلمه. بينما إذا لاحظنا فقد الشرائط والموانع من دون أنها ما تكتمل مثلا وتصير ناقصة، لا هذا يصير الفعل ما يقع. شو ذلك يقول؟ فإذا تمت عللها وعمت شرائطها ولم يبق لها إلا أن توجد، كان ذلك من الله قضاء. مثل ما نقول إذا ارتفعت الموانع وتحققت الشرائط تحقق وجود الشيء حتما وجزما، هذا معنى. يقول من الله قضاء وفصلا لها، يعني فصل بمعنى القضاء، يعني من الجانب الآخر وقطعا للإبهام. يعني شو معنى الإبهام؟ أنا الإبهام في عالم التكوين أنهم الشيء ينوجد أو لا ما ينوجد، نقول مثلا موجود شيء ولا ما موجود، نقول لا إذا تحققت جميع شرائط الموانع تحقق الشيء، إذا لا فلا. يقول وبذلك يظهر أن التقدير والقضاء العينيين من صفاته الفعلية سبحانه، فإن مرجعهما إلى إفاضة الحد وياي والضرورة على الموجودات. وإليه يشير الإمام الصادق عليه السلام في قوله: القضاء والقدر خلقان من خلق الله، والله يزيد في الخلق ما يشاء. فعلاني خلقان فعلان، لأن حين راح نوضح إن شاء الله أكثر بنقطة الثانية. ومن هنا هذا طبعا في توفي الشيخ الصدوق الباب 60 الحديث الأول، ومن هنا يكشف لنا الوجه في عناية النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم ماذا بالإيمان بالقدر والقضاء طبعا، وأن المؤمن لا يكون إلا بالإيمان به. قرأنا روايات، فإن التقدير والقضاء العينيين من شعب الخلقة، من شعب خلق الله. وقد عرفت في أبحاث التوحيد أن من مراتب التوحيد ما هو التوحيد في الخالقية، وقد عرفت آنفا أن حدود الأشياء وخصوصياتها وضرورة وجودها منتهية إلى إرادته سبحانه، فالإيمان بهما من شؤون التوحيد في الخالقية. ولأجل ذلك ترى أنه سبحانه أسند القضاء والقدر إلى نفسه وقال: قد جعل الله لكل شيء قدرا أو قدرا، يعني له حدود له كذا حتى يتم أمره. هذه سورة البقرة 117. وقال تعالى: وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال سبحانه: فقضاهن سبع سماوات في يومين. قال دون رجوع بحث التفسير هنا ميزان وغيره عشان تستوضح المطلب أكثر، مو حين بحثنا بحث تفسير قد الشواهد يعني. وقال تعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر. سورة القمر الآية 49. وقال سبحانه: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. الحج الآية 21. يقول: وغيرها من الآيات الحاكية عن قضائه سبحانه بالشيء وإبرام على صفحة الوجود. هذا تمام الكلام بحمد الله فيما ذكره الشاء المات وما تطوي القضاء والقدر. المطلب الثاني كما قلت ونجعله خارج الكتاب، نشير له بقاط إشارات سريعة، طبعا المطلب طويل ومفصل، ولكن نشير إلى بعض زوايا البحث. نقول هذا البحث الثاني، التفتوا معي سريعا. نقول: بلا شك حسب ما تقدم أنه تم بيان أن هناك اتفاقا بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي والمعنى الروائي فيما يرتبط من بمسألة القضاء والقدر. وإذا توجد روايات على هذا المعنى، هم نذكر رواية من باب يعني نذكر روايتين سريعتين. في رواية عن يونس عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام قال: لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضى. إذن جعلت من نظام جل بعدين الأسباب والمسببات، إن ما في شيء يقع إلا بقدر وقضاء، قبله ما شاء الله وأراد بعد وقدر وقضاء. لا يكون إلا ما شاء الله وأراد وقدر وقضاء. لاحظ. ثم قلت، يعني يسأل الإمام: فما معنى شاء؟ قال: ابتداء الفعل، رايشي الفعل. قلت: فما معنى أراد؟ قال: الثبوت عليه، يعني يريد يحققه الله. قلت: فما معنى قدر؟ قال: تقدير الشيء من طوله وعرضه، فهمتين؟ حدوده. قلت: فما معنى قضاء؟ قال: إذا قضى أمضى فذلك الذي لا مرد له. شوف الرواية خارطة واضحة لمعنى القضاء والقدر، واني قد قدم القدر على القضاء. واذا قلنا في الاصح استعمالا كما حتى فرات قدر وقضاء. هذه طبعا الروايه موجوده في اصول كافي مجلد الاول الحديث الاول صفحه 150. على كل حال، في روايه اخرى ايضا عن الامام الصادق عليه السلام يقول: إن الله إذا أراد شيئا قدره، فإذا قدره قضى، فإذا قضى أمضى. شوف، إذن قدر وقضى، هذا هم موجود في على كل حال هم بحار الأنوار في المجلد الخامس كتاب العدل والمعاد باب القضاء والقدر حديث 64 صفحة 121. سريعا أقول بعدين. خب، إذن هذه الروايتين تكشفان مدى توافق البحث الروائي مع من؟ اللغوي بعد والاصطلاحي. وقلنا يستفاد منها كيف أنه يقدم القدر على القضاء. المطلب الثاني المهم هو أن ماذا يعني القضاء والقدر على هذا الأساس؟ نقول أنهم يستفاد من الرواية، رح نذكرهم رواية، أن معنى القضاء، وهذه الفكرة الأساسية، أن معنى القضاء والقدر ماذا؟ هو الإيمان بنظام الأسباب والمسببات. يعني معنى أن الله قدر وقضى ماذا يعني؟ أن الله جعل أسبابا لكل شيء وربط النتائج ماذا؟ بأسبابها. فإذا يعني هكذا نقول قدر الله وقضى أن يكون الإنسان الناجح من يسلك هذه الأسباب، يترك الكسل والخمول والنوم الزايد ويترك ويترك اللهو واللعب فينجح. وقدر الله وقضى لمن يرسب ماذا؟ أن يسلك الأسباب الأخرى، يضيع وقته، يكسول، خمول، كذا، خامل إلى غير. قضى الله وقدر أن يكون الإنسان مؤمن مثلا تقي يسلك هذا المسلك، قدر الله وقضى والعكس يسلك ذاك المسلك، هذا كله في قضاء الله وقدر. فإذا معنى إيماننا بالقضاء والقدر ماذا يعني؟ هو إيماننا بنظام الأسباب والمسببات وربط النتائج بأسبابها واستحالة أن تتحقق نتائج بلا أسبابها، هذا قضاء الله وقدر. ولذلك في الرواية ورد في الرواية، هذه الرواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول أبى الله، شوف أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب، أبى الله أن يجري الأشياء إلا بأسباب فجعل لكل شيء سببا. شوف مطلق فجع عموم يعني قصدي فجعل لكل شيء سببا وجعل لكل سبب شرحا وجعل لكل شرح علما وجعل لكل علم بابا ناطقا. احنا شاهدنا هنا اول الروايه، احنا بغض عن تفاصيل ما هو واحد روائي مفصل. اذا هذا ماذا يكشف؟ يكشف انه نظام الاسباب والمسببات منبسط على عالم الخلق كله، وهذا معنى قضاء وقدر. طبعا هذه الروايه موجودة في الكافي المجلد الأول الحديث السابع صفحة 183 حسب بعض النسخ طبعا. وعلى هذا نعالج هذه الإشكالية. أي إشكالية؟ اللي بعضهم يقول لك بأن إحنا لما نؤمن بالقضاء والقدر يعني نؤمن وين؟ بالجبر وكذا، وخلاص صارت قرينة أو اقتران معذرة بين لما نقول قضاء وقدر يعني الإنسان وين؟ مجبر والعياذ بالله. لا، ليس كذلك، بل معناه وما ذكرته الروايات أن مسألة القضاء والقدر هو نفس إيماننا وين؟ إيماننا بنظام الأسباب والمسببات. يعني الله سبحانه وتعالى أرسى هذا الوجود على نظام الأسباب والمسببات، يعني على القضاء والقدر بعبارة أخرى. فالقضاء والقدر يعني ماذا؟ الإيمان بالأسباب والمسببات. ولذلك الآن هذا واضح. أذكر لك الآن بعض كلمات الأعلام، قلت لك البحث مفصل لكن هو أنا أكتفي بهذا المقدار. نذكر بعض كلمات الأعلام، مثلا من ضمن الأعلام صرحوا بهذه الحقيقة اللي هو رحمة الله عليه، اللي هو الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء رحمه الله، عنده كتاب عنده كتاب اسمه الدين والإسلام بعنوان في فصل معنونة بالقضاء والقدر صفحة 158، هناك يشير إلى هذه الحقيقة. يقول القضاء والقدر، يقول جوهر العقل وجوهر حرية الاختيار وإطلاق الإرادة وسراح المشية، وتلك هي الكلمة التي سبقت من ربك، ولولاها لما تأسست المدن ولا تمدن الإنسان ولا اعتمر النظام ولا انتظم العمران. يعني هذا ما قدره الله وقضى، إن الإنسان بحرية ماذا؟ هو يقوم بهذه الأفعال، يقدر هذه الأمور، يعمر البلدان أو يدمر البلدان، هذا ما قدره الله وقضى، مثل ما قلنا احنا قدر الله وقضى هذه أسباب النجاح، قدر الله وقضى هذه أسباب الفشل. واضح؟ ولذلك هم يقول في عبارة أخرى، يقول فإنه كتب، يعني الله في سجل التكوين لا التشريع أنه سيفعل كذا وأنه يختار كذا، لا كتب عليه أن يفعل كذا ويختار كذا، هذا معنى القضاء والقدر. يعني معنى قضاء الله وقدر أن فلان باختياري سوف يفعل كذا وسوف يختار كذا، باختيار من؟ باختيار زيد، باختيار الإنسان، لا أن كتب عليه أن يختار. هذا الإشكالية عند الناس، يفهمون القضاء والقدر وين؟ إنما كتب علي، هذا ما كتبه الله عليه. وش الصبر ما كتبه الله عليه؟ ها؟ على نحو الجاب، الله كتب عليه بعد هذا اللي نشوفه خلاص، والحال ليس كذلك. ما كتبه الله عليك مو على نحو الإطلاق، ما كتبه الله عليك في عالم التكوين، في عالم علم الله الأزلي، بماذا كتب الله عليك؟ كتب الله هناك عليك أن تفعل هذه الأشياء وين؟ باختيارك وإرادتك. هذا معنى إيماننا بالقضاء والقدر، أن نعمل إرادتنا وحريتنا وإلى آخرة. على كل حال، أيضا هم له عبارة أخرى جيدة، نختم عشان كلمة الشيخ لطيفة، يقول قد جعلها الله جل شأنه، يعني القضاء والقدر أو كذا، أسبابا للنجاح. يعني مسألة مثلا له أنه الإنسان يثابر ويكدح ويثابر ويعمل، وجعلها ماذا؟ الله جعلها تكوينا أو جعلها في نظام القضاء والقدر. قال قد جعلها الله جل شأنه أسبابا للنجاح، وقرن بها حصول الغايات المطلوبة في سائر الأعمال، وصيرها مجاري لرزقه وتوفيقه ومفاتيح رحمته. فإن العناية الإلهية يعني جلت حكمتها قضت وأدت إلا أن تكون الأمور منوطة بالأسباب. هذا قضاء الله وقدره، أن جعل الأشياء كلها منوطة متوقفة على ماذا؟ على الأسباب المتكانفة والوساط المترامية، وأن لا تحصل للإنسان غاية إلا بالسعي إليها من أبوابها وجرها بسلسلة أسبابها. وذلك له عبارة أخرى، فإنه لا يجري القضاء والقدر على أمة أو فرد إلا على حسب مساعيها وقدر جدها واتفاق كلمتها. هذا معنى قضاء الله وقدره. هذا هم يرجع نفس المصدر اللي هو الدين والإسلام في صفحة 162 وغيرها. عبارة أخرى للشهيد الصدر سيد محمد باقر الصدر عليه الرحمة، له كلمة حلوة في المقام، يقول له عبارة هم أخرى، يقول في الحقيقة، هذه مسألة اللي هو مرتبط قضاء والقدر، في الحقيقة تعبير عن حكمة الله سبحانه وتعالى وحسن تغريب ناتكنا إلى أن يقول هكذا. ها شو العبارة هني، سنتأكد منها. نعم، يقول هذه العبارة لا تجري، يعني هذا الله جعل، يعني كان يتكلم عن السنن الإلهية، هو الشهيد صنن، هذا مأخوذ في المدرسة القرآنية اللي هو صفحة 79 محاضرات القرآن اللي كان يطرحها الشهيد الصدر، كان يتكلم عن السنة التكوينية وكيف يتعامل معها الإنسان. شو يقول السيد هنا؟ يقول هذه السنة اللي الله جعلها لا تجري من فوق رأس الإنسان. شلون لا تجري من فوق رأس الإنسان؟ ليس مجبر وقسم عليه، ها؟ بل تجري من تحت يده، يعني ماذا؟ بفعله واختياره. هذا في وين؟ في المدرسة القرآنية صفحة 89. خب، الكلمة لها أيضا الشيخ محمد جواد مغنية له كلمة لطيفة، له هم كلمة لطيفة في هذا المعنى، يقول في مسألة القضاء والقدر، يقول يوجبان ما يوجبان، يعني إيماننا بالقضاء والقدر يوجبان ما يوجبان بتوسط أسباب وعلل مترتبة منتظمة، بعضها مؤثرات وأخرى متأثرات، ومتى اجتمعت الأسباب وارتفعت الموانع وجد الشيء المقضي المقدر. هذا عنده كتاب فلسفة التوحيد، على كل حال موجود هذا في ثم فيه. ومن هنا يقول هم له عبارة، ويقول الإيمان بقضاء الله وقدرها. شوف هذه العبارة المحكمة واقعا، كلمة الشيخ محمد المقنع عليه الرحمة في نفس كتاب التوحيد، كتاب باب القضاء والقدر، يقول الإيمان بقضاء الله وقدره هو عين الإيمان بالله ونظامه وقدرته وسننه التي هي سنن الطبيعة بالذات. يعني الله أسس هذا النظام على نظام أسبابه مسببات، يعني على قضائه وقدره. إذن إيماني بالقضاء والقدر هو عين إيمان بنظام الأسباب والمسببات. هذه في فلسفات إسلامية صفحة 65. عبارة أخرى بأختم بها اللي هي عبارة الشهيد المطهر عليه الرحمة، له عبارة لطيفة يقول إن القضاء والقدر، هذه هم محكمة، عبارة محكمة، إن القضاء والقدر لا يعنيان إلا ابتناء نظام السببية العامة على أساس العلم والإرادة الإلهية. يعني الله أراد ماذا؟ أن يكون نظامه الأكمل والأحسن مبني على أي نظام؟ على نظام الأسباب والمسببات. شنو طالع عندك كتاب اسمه الإنسان والقضاء والقدر، كتيب جميل صفحة 71 هذا. ولكنه السيد الطباطبة عليه الرحمة هم في الميزان أيضا يشير إلى هذه الحقيقة وهذه الحقائق أيضا، راجع في الميزان هناك في المجلد الأول من صفحة تقريبا 95 وفوق، وكذا يشير إلى أبحاث جميلة وعاجل إشكالية. إذن إيماننا بالقضاء والقدر ليس كما يتصور من يعتقد أن وياي أنه يعني الجاب، بل نقول أن إيماننا بالقضاء والقدر مو بس ينفي الجابر وينفي التفويض، بل يعزز ماذا؟ اختيارية الإنسان وفق نظرية الأمر بين الأمرين، لأن مشيئة الإلهية تتحرك ضمن قانون القدر والقضاء، يعني في ضمن قانون الأسباب والمسببات. فإذن قضى الله وقدر في ضمن نظام هذا الأسباب والمسببات أن تكون حرية واختيارية الإنسان سبب من الأسباب. يعني أنا بسبب اختياري أفعل كذا أنجح، بسبب اختياري ماذا أفشل، فإن سلكت أسباب النجاح نجحت وإن سلكت أسباب الفشل فشلت والعياذ بالله. هذا تمام الكلام في بحث القضاء والقدر. عندنا بحث في وهو البحث الأخير ترى في هذا البار، وهو بحث البداء، وهو مهم جدا، يأتي إن شاء الله. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.